السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. ما زلنا مع حضراتكم مع ضيوفنا الكرام، دكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على الشبهات الإلحادية. مرحبا دكتور هيثم.
حياكم الله.
أحسن الله إليكم. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسام عاقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
نورتنا. الله يحفظك. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام للرد على هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم. تطرقنا في الحلقات الأخيرة إلى الملف الإلحادي وشبهات الملحدين، مشكلة الملحد مع العلم، مشكلة الإلحاد مع العقل. وفي هذه المرة نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور هيثم، الإلحاد والأخلاق، ما هي مشكلة الملحد مع الأخلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإلحاد والأخلاق هي مشكلة جوهرية في المعنى والمضمون والصورة والمسمى. فالأخلاق هي معنى قيمي، معنى إما معرفي أو سلوكي. أنا معرفي أن الصدق أفضل من الكذب، والسلوك الإنساني هل في اعتداء، هل في مسالمة، تمام؟ مشكلة الإلحاد مع الأخلاق أن الأخلاق بهذا المعنى أنها معرفة وسلوك لا تنتمي إلى العالم المادي، لا تنتمي إلى هذا العالم الذي نحيا فيه. فلو دخلنا إلى جسم الإنسان وحللنا كل خلية من خلاياه لن نرصد معنى الأخلاق في الخلية. ولو دخلنا الفيزياء لن نرصد معنى الأخلاق أيضا على مستوى الذرة. ليس هناك ذرة كاذبة وذرة صادقة. ليس هناك معادلة فيزيائية نستطيع من خلالها أن نفهم معنى الأخلاق. فالعالم الذي نحياه عالم مادي صرف. لو دخلنا إلى معمل وأضفنا حامض إلى قاعدي، فالنتيجة هي ملح وماء. لو أضفنا هذه التجربة مليون مرة نفس النتيجة،
صحيح،
ملح وماء. فهي معادلات صارمة. نفس هذه المعادلات تجري في دماغي. فالعالم كله من حولي ومن داخلي عالم مادي محايد، معادلات. لو أضفنا شيء إلى شيء نتيجة واحدة معروفة. أما الإنسان فيستطيع أن يفعل أو لا يفعل، عنده اختيارية، يستطيع أن يكون خيرا أو شريرا في كل لحظة من لحظاتي. في كل لحظة من حركات الإنسان عنده اختيارية وعنده قرار أخلاقي. القرار الأخلاقي في كل لحظة وفي كل تصرف، أستطيع اليوم أن أفعل الخير أو لا أفعل. فشعور افعل ولا تفعل، هذا الشعور هو شعور تكليفي، شعور
تكليفي
أخلاقي قيمي تكليفي. فأنا كإنسان مكلف، والملحد لا يستطيع أن ينكر التكليف الإلهي بداخله. الملحد لا يستطيع أن ينكر التكليف الإلهي بداخله. لأن أي إنسان ملحد سيقول لك نعم هناك صدق وكذب، هناك أمانة وخيانة. أي ملحد يقول هذه الكلمة، نعم هناك قيم أخلاقية، لكن ما مصدر هذه القيم؟ إلى أين تعيدها؟ والملحد ريتشارد دوكنز له كلمة مهمة، يقول لا يمكن استيعاب الأخلاق إلا على أرضية دينية. لا يمكن أن تستوعب المعنى الأخلاقي إلا على أرضية دينية. أما على أرضية مادية فليس هناك معنى أخلاقي. ولذلك بيجوفيتش رحمه الله يقول الإنسان لا يستطيع أن يكون حيوانا كاملا ولو تمنى ذلك من كل قلبه. يعني لو تمنى أن يكون كائن مادي محايد لن يستطيع، سيبقى بداخله شعور افعل ولا تفعل. فالنتيجة الأخيرة هي أن الإنسان إما أن يكون إنسان أو لا إنسان، يكون إنسان أو لا إنسان. فمشكلة الإلحاد مع الأخلاق هي مشكلة مركبة، مشكلة معقدة. لابد أن نفكك معنى الأخلاق ونفكك معنى الإلحاد، وسنرى في الأخير أنهما لا يجتمعان. الإلحاد لا علاقة له بالأخلاق، ولا يمكن أن تؤسس للمعنى الأخلاقي إلا على أرضية دينية. أما أرضية مادية مجردة فالعالم محايد بريء أخلاقيا. فالأخلاق منبعها أن الإنسان مكلف، أن الإنسان بداخله تكليف إلهي وسوف يحاسب على هذا التكليف. سوف يحاسب على ما قدم.
أحسنت دكتور هيثم. دكتور حسام، يعني هنا نقطة نريد أيضا أن نتحدث فيها في هذا في هذه النقطة تحديدا، يعني وهي النماذج من الفكر الإلحادي، نريد أن نلقي ضوء عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أنه من عناصر إحراج الفكرة الإلحادية أن تسائلها، أن تفكك منطقها. طيب، ما الذي قدمتموه من نماذج إلحادية؟ هل هي مقنعة للعقل؟ هل هي مقنعة لكلمة المختبر والمعمل؟ هل هي مقنعة لعموم الرأي العام؟
نعم.
هل هي تستقيم على العقل والنظر أم لا؟ يعني على سبيل المثال سام هاريس، وهي وسام هاريس من الأسماء التي يقرأها الشباب كثيرا هذه الأيام، وأقصد الشباب الذي تداعبه غوايات أو فتنة الإلحاد.
نعم.
سام هاريس في الأساس هو طبيب أعصاب، هذه واحدة. الأمر الثاني، ما في كتب سام هاريس من العلم قليل، لكن ما فيها من السخائم والشتائم والتهجم كثير. وربما الذي يروق الشباب هنا ليس رصانة الفكرة العلمية ولا تماسكها من الناحية العقلية، وإنما حالة التمرد، حالة تحدي المجتمع، حالة أن تتكلم بما يعتبر تغريدا خارج السرب. هذا هو الذي يستلفت الشباب ويروقه أو يروق شريحة منه. لماذا لا نتمرد؟ لماذا لا نرفض؟ لماذا لا ندخل في كرنفال الهدم والاستباح؟ ونعتقد أن سام هاريس راكب هذه الموجة، وعلى هذا الأساس وضع كتابه في 2004 End of Faith أو نهاية الإيمان. الكتاب ده في 2005 فاز بجائزة بين أورد، وظل على قائمة البيست سيلر حوالي 33 أسبوع في أمريكا. لكن ما مصير الكتاب الآن؟ ما مصير أطروحاته الآن عندما تذهب السكرة وتجيء الفكرة؟ هل هذا الكلام مقنع؟ هل هذا الكلام يستقيم على العقل والنظر؟ سام هاريس يقول مثلا، إيمان الأديان الكتابية يشبه إيمان الإغريق، إيمان ليس مؤسسا على حقائق وخبرات ووقائع. فأنا أفكك هذه المقولة. إحنا خدنا في هذه الحلقات متفق عليه على تفكيك الخطابات. هل فعلا إيمان المسلمين، هل الإيمان في النسق التصوري الاعتقادي الإسلامي ليس مؤسسا على حقائق وخبرات؟ أنا أقول هذا للشاب. سام هاريس يخاطب بهذا الكلام عقلا غير عقلك، ويخاطب حاضنة بيئية غير حاضنتك البيئية، ويخاطب أناسا غير الأناس. هل الإسلام بعيد في منطقه الإيماني عن الحقائق والوقائع والخبرات؟ أنا عندي في القرآن كما يقول العلماء 750 آية موضوعها كوني. 750 آية موضوعها كوني. يبقى القضية الإيمانية هنا مرتبطة بحقائق ووقائع وخبرات كونية وحياتية ومعيشية أم لا؟ إذا صدق أن يقول سام هاريس هذا للأغرار والسذج الذين لا يراجعون ولا يفككون ولا يسائلون، أنا لا أدعوك إلا أن تفكك وأن تسائل هذه الخبرات من منطقك. يعني على سبيل المثال، إحنا عندنا آية في القرآن الكريم نستخلص منها ما يسمونه في علم العقيدة دليل الهداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دليل الهداية معناه إيه في الحياة الكونية، في نسق الحياة الكونية؟ أن الله عز وجل الصانع المصمم الكرييتور الخالق أودع في كل كائن خطة تهديه لأفضل سبيل للمعيشة وممارسة الحياة. هذا موجود في واقع الحياة. إذن الآية هنا تربطه بالخبرة، اربط هذا بالخبرة العلمية. الخبرة العلمية على الأرض، دعنا من الافتراضات والتكهنات أو ما يسميه إسماعيل أدهم الأب الروحي للملحدين خط الاحتمالات. نحن لا نتحدث هنا عن خط الاحتمالات، وإنما نتحدث عن يقين وحقائق مثبتة الجذر على الأرض. لما أقول مثلا ثعابين الماء تذهب إلى المياه العميقة في برمودا وتضع البيض وتموت. الصغار يخرجون من البيض، ولاحظ العلماء أن الصغار يباشرون العودة من نفس الطريق الذي جاءت منه الأمهات. والسؤال هنا، من ألهم هؤلاء طريق العودة؟ هل في بوصلة؟ هل في ماكينة؟ ها هذا لا يعيدنا إلا إلى الآية القرآنية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سام هاريس يغرر بكم ويصدر لكم الأوهام على أنها حقائق.
نعم.
عندما يقول أن الحقائق الإيمانية ليست مؤسسة على وقائع وخبرات على الأرض، نقول له كذبت على الأقل في الحالة الإسلامية التي ندافع عنها.
نعم.
والتي نلتصق بها والتي نعرفها معرفة يقين. إذن القضية هنا أن هناك أسئلة فطرة لابد أن تنفجر حتى لو قمعناها، لأن الملحد يجبرك أن تصنع شيئا غير طبيعي.
نعم.
يجبرك أن تقمع كل أسئلة الفطر وأن تعيش لبطنك وفرجك. هل هذا يستقيم؟ هل هذا يمكن أن يحدث؟ ثم يقنعك في المرة الثانية بأنه يعني هذا النسق الديجيتال المرقمن جاء منتج ومفرخ، مصادفة عمياء، مصادفة. وهذا يعيدنا إلى نظرية خطيرة للأسف لم تسرب عربيا إلا العام الماضي. آسف أن أقول هذا.
نعم.
ولم تسرب من خلال كتاب، لم تسرب من خلال مقالة، لم تسرب من خلال دورية رصينة أو علمية، لم تسرب حتى من خلال حصة إعلامية تقليدية، سربت من خلال أحد المشتغلين، أحد اليوتيوبرز المعروفين، وهي نظرية الأكوان المتعددة، ويسمونها نظرية إم، وأنا أسميها حتى أقرب الفكرة إلى الأذهان ورشة الأكوان، ورشة.
نعم.
وسأعود إلى هذه النظرية بعد حين، لكن على ذكر سجالات أسئلة الفطرة، تيتوف عالم الفضاء الروسي امتطى سفينة الفضاء فبدأت تحلق به بعيدا عن الأرض.
نعم.
وكأي طفل، أي طفل ينظر إلى القضية بالفطرة، وجد الكرة الأرضية تبتعد عنه شيئا فشيئا.
نعم.
نسي كتب الفيزياء ونسي نظرية الجاذبية ونسي التدريبات العنيفة التي تلقاها حتى يرتقي هذه الربوة أو هذه التجربة، وطرح سؤالا بسيطا يطرحه أصغر طفل في أبعد مدرسة في قرية أو كفر أو نجع، من الذي يبقي هذه الكرة معلقة فلا تسقط؟ طرح السؤال بمنتهى الفطرية والسذاجة، ولو أن أحدا في الكرسي الذي إلى جواره لقال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
ولقال له إن الله يمسك السماوات والأرض
أن تزول.
أسئلة الفطرة يعني أسئلة الإيمان، وإذا قمعنا نحن أسئلة الإيمان في أنفسنا كما يطالبنا الملحدون بمطلب مستحيل متعذر. هل ستيفن هوكينج قمع هذه الأسئلة في كتاب بريف هيستوري أوف تايم؟ ولو قمع هذه الأسئلة فلماذا تساءل في الصفحات الأولى Where did we come from؟ من أين أتينا؟ إذا نحن قمعنا أسئلة الإيمان بناء على طلبكم، لكن رموزكم عجزوا أن يقمعوا أسئلة الإيمان.
جميل جدا دكتور حسام، أرضي الله عنك وعانكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات حقيقة. يعني دكتور هيثم، أراك تدون شيئا، هل من تعقيب على ما قاله؟
أستاذي طرح نقطة في غاية الخطورة وهي أكون متعددة، لأن الملحد يطرح مثل هذه الأمور ولا يدري أبعادها.
نعم.
يقول لك ربما هناك أكوان أخرى. يعني دائما اللعبة الإلحادية هي أنه لا يجيبك عن سؤالك.
نعم.
وإنما يطرح فقط خطوة إلى الوراء. يعني مثلا يقول لك، تقول له هذا الكون البديع، الكون المتقن، هذا الإبداع، هذه القوانين الكونية السارية، هذا النظام العجيب، هذا الخلق الإله المتقن. يقول لك ربما هناك أكوان أخرى. لماذا أنت أجبت بهذا السؤال؟ أنت فقط وضعت حلقة، سنصل في الأخير نفس السؤال.
نعم.
لكن تؤخر فقط الإجابة لأكثر حلقة ليس لها داعي أصلا. لأن السؤال التالي سيكون ومن خلق هذه الأكوان؟
نعم.
من أبدعها؟ لأن الأكوان يعني واضع هذه الفرضية الأكوان المتعددة، هو ألين جوث أستاذ طبعا فيزياء أمريكي شهير، يقول والمقطع موجود له.
نعم.
يقول هذه الأكوان أيضا ستبقى لها بداية، سوف تكون لها بداية. فأنت عندك نفس الإشكال الديني، من أين جاءت هذه الأكوان؟ بل ربما هذه الأكوان فيها قوانين ونسق أعقد بكثير من كوننا. أنت أدخلت نفسك في إلزامات أخرى دون أن تدري. يعني واحد أحد الكتاب المشهورين يقول لو أغرقنا السمكة بكل البحار لن تغرق، لأنها ببساطة تنفس في الماء.
صحيح.
فأنت لو أغرقت هذا الكون بمليارات الأكوان سيبقى السؤال حيا. الكون من أين أتى؟
نعم.
يعني أنت لن تغرق الكون لأن الكون له إلزامات أخرى. من أين أتى؟
نعم.
وما هذا نسق الدقيق؟ فأنت عندما تقول لي هناك أكوان أخرى أنت فقط يعني تشغب تؤخر الإجابة لا أكثر.
نعم.
سيبقى السؤال موجودا. فهذا هو الإشكال يعني العجيب عند هؤلاء. وهذا الطرح يبين أنهم يعانون. في معاناة فعلية عندهم. في معاناة في جواب الأسئلة الكبرى.
نعم.
لأن هؤلاء يعني أطروحاتهم الأخيرة تبين أن هناك قدر من المعاناة يعانونه. ليس لديهم جواب.
صحيح.
بل إن ما يقدمونه يطرح إشكالات أعمق.
وهناك أيضا شيء أنا أريد أن أرجع فيه إلى دكتور حسام أيضا للتعقيب، وهو خطورة اليوتيوبرز اللي قد لا يظهر بأجندة إلحادية، مش ظاهر أنه ملحد لكنه يسوق لأفكار الملحدين بشكل غير مباشر. لكن دكتور هيثم قبل أن أنتقل لهذه النقطة، الديانة الإنسانوية أو الإنسانوية، ما معنى هذه الديانة؟
هو الديانة الإنسانوية تعني تقديم الإنسان على الإله.
نعم. الإنسانوية.
نعم.
نعم.
تقديم الإنسان على الإله، عندهم أهم شيء الإنسان، يقول لك أعتقد ما شئت لكن آمن بالإنسان. دي تسمى ديانة إنسانوية، ظهرت في الغرب بعد الحروب الكبرى، بعد الحروب العالمية، بعد ظهور مدى كارثية هذه الحروب، فظهر أن الإنسان رخيص عندهم. فبدأت تظهر هذه المعاناة. لا، الإنسان المفروض يكون أعلى من هذا.
نعم.
بدأوا يهتموا بالإنسان وقالوا اتركوا الأفكار جانبا، أهم شيء الإنسان. طبعا ظهر الفكرة جميل لكن معناها كارثي. معناها أن الدين أمر جانبي. لا.
نعم.
القيمة الكبرى هي الدين، والإنسان لن يعرف معناه إلا بالدين. هنا هي النقطة.
نعم.
لأنك لو نحيت الدين جانبا وركزت فقط في الإنسان سيفقد الإنسان بعده الإنساني.
صحيح.
يعني الإنسان ما الذي يميزه؟ ما الذي يميز الإنسان إلحاديا؟ لا شيء. إلحاديا الإنسان كما قلنا في حلقات سابقة لا فرق بينه وبين الطفيليات، فهي كلها كائنات حية تسير في عالم مادي مجرد.
صحيح.
فرانسيس فوكوياما يقول أن الإنسان من وجهة نظر مادية ليس هناك ما يميزه عن الطفيليات المعوية. تبقى عندك مشكلة. فهذا يعني هذه الكوارث التي يعني تصورها الغرب وبنى عليها نظريات فكرية كالإنسانوية، منبعها أنه لم يفهم معنى الدين حقا.
نعم.
ومنبعها الحقيقي أنه لم يتبنى الدين حقا. وإنما تبنى المصلحة.
لكن هنا دكتور هيثم أنت أطلقت عليها الديانة الإنسانوية، وأنا يعني أعجبني هذا المصطلح الذي أطلقته عليه، لكن لماذا سميتها بهذا الاسم؟
لأن كل من اتخذ مرجعية فهو صاحب ديانة. يعني أنت ما هي مرجعيتك؟
الإسلام.
فهو ديانتك الإسلام.
نعم.
شخص آخر مرجعيته المادة، فالديانة المادية. شخص آخر مرجعيته الأنثى، كفي الحركة النسوية.
نعم.
تسمى الديانة النسوية.
صحيح.
شخص آخر مرجعيته الإنسان، تسمى ديانة إنسانوية.
نعم.
فقل لي ما هي مرجعيتك أقول لك ما هو دينك. مرجعيتي هي الفكرة الاقتصادية، الاقتصاد، القيم الاقتصادية والدين جانبا، إذن هذه فكرة ماركسية.
نعم.
ماركس يقوم على تأسيس الاقتصاد.
مرجعيته
هي الجنس، إذن هي نظرية فرويدية، الديانة الفرويدية.
نعم.
فقل لي ما هي مرجعيتك أقول لك ما هو دينك.
نعم. تمام دكتور هيثم، ربنا يحفظك. أنا أريد أن أعود لدكتور حسام عاقل في هذه النقطة التي أثارها، نقطة أن هناك يوتيوبر يقدم محتوى عبر يوتيوب، لكن هذا المحتوى معبأ بالأفكار الإلحادية ومنها فكرة الأكوان المتعددة. كيف ترى خطورة هذا الطرح دكتور حسام، لا سيما في ظل تغول السوشيال ميديا وظهور هذا الموقع يوتيوب بهذا الشكل الرهيب الذي يعني أصبح الناس يتسابقون عليه لتقديم المواهب المختلفة بالأشكال الغريبة التي نرى لتحقيق الأرباح وغيرها؟ نعم.
يعني طبعا القالب الإعلامي والفني الذي يقدم من خلاله الفكر والفحاوة والمحتوى.
نعم.
قالب يروق الشباب بالتأكيد. تتر الموسيقى في الخلف، الحركة الديناميكية، التقافز، أنه يقعد يقطم تفاحة، أنه يقول لهم دعابة ثم يعود إلى الجد مرة أخرى،
نضع وشه في الكاميرا في الكاميرا.
لكن الحلقة شديدة الخطورة، هذا اليوتيوبر.
صحيح.
وقد لا يكون، يعني أنا لا أشخصن المسألة.
نعم.
لكن ما طرحه خطير، لأنه أول تسريب فعلا لنظرية الأكوان المتعددة عربية، وجاء من خلال دعابة وتقافز وحركات أكروباتية، لكن سرب من خلالها كل شيء. أنه عاوز يقول أنه لو تصورنا أنه هذا الكون نسق بعد ورش، يعني في ورشة صنع فيها كون، لكن توليفات هذا الكون فشلت وأخفقت، فجاءت ورشة أخرى وصنعت كونا جديدا بتوليفات جديدة ففشلت وأخفقت، ثم جاءت ورشة ثالثة فصنعت كونا بتوليفات جديدة ففشلت وأخفقت، وظلت إخفاقات الورش حتى وصلنا إلى الورشة الناجحة التي أنتجت هذا الكون. معنى هذا أنه في إصرار على نفي فكرة الكرييتور. طيب من الذي صنع هذه التوليفات؟ أنا هسألك بقى بلغة الميكانيكا، هسألك بلغة الشارع، فين المولدات التي صنعت هذه الورش؟ وهل هذه المولدات ماكينات ولا كائنات؟ وإذا المولدات صنعت هذه الورش ثم نجحت في ورشة، أليس معنى هذا أنها مولدات عاقلة؟ أليس معنى هذا أننا لسنا أمام ماكينة؟ أليس معنى هذا أننا أمام عقل مبتكر وكلي؟ وإذا كان هذا العقل المبتكر والكلي والمطور والخارق قادر على أن يحدث هذا الكون، فلماذا فرض على نفسه الفشل في الورش السابقة؟ أنا بقول للملحد، يعني أليس هذا استخفافا بعقلك؟
صحيح.
بقول لكل الشباب، أليس هذا استخفافا بعقولكم؟ لا هدف من هذه الحصة الإعلامية التي قدم هذا اليوتيوبر إلا تسويغ الفكر وضرب الهيبة وإسقاط الرمزية والاستباحة الكاملة وفتح الفضاءات التفكيكية دون الاحتكام إلى أي تسبيب أو منطق، لدرجة أنه يحشد وسط الدعابة والنكات وأطم التفاح والتقافز والأكروبات، يحشد عنوان كتاب لميلبي، الكتاب بعنوان More Money Than God، حتى العنوان نفسه بذيء، More Money Than God، هل تضع فكرة الإله في مقابل فكرة الأرصدة المالية والمصرفية؟ كل ده ضرب للهيبة، كل ده تسويغ للفكرة. لكن أنا سأقول لك، عندما تعامل المجتمع العلمي مع نظرية إم أو الأكوان المتعددة، قال أحدهم هذه ليست فيزيكس، هذه ليست فيزياء، هذه ميتافيزيكس، هذه مجرد تأملات، لا ترقى إلى كونها حقيقة ولا حتى نظرية مقنعة. لكن انظر معي كيف سربت النظرية، كيف سربت الفكرة الإلحادية. وبالتالي أنا ما بقولش للشباب لا تقرأوا ولا تتثقفوا وأغلقوا الأبواب وضعوا الحواجز، لأنه في عصر السماوات المفتوحة انتهت هذه الأمور.
صحيح.
في عصر الفضاء الأزرق انتهت هذه الأمور. في عصر الفضاء الافتراضي سقطت كل الحواجز. لكن أقول فكك الأسئلة، كما تسائل منطق المؤمن، أليس من حقنا أن نطالبك بأن تسائل منطق الملحد؟ كما تفكك منطق المؤمن وأحيانا بإسقاط البراهين العقلية، أليس من حقنا أن نطالبك بأن تفكك خطاب الملحد؟ أليس من حقنا أن نطرح سؤالا، هل ما طرحه فكر أصحاب نظرية الأكوان المتعددة هل يرقى إلى كونه علما؟ هذه مسائل أساسية. وأنا في تقدير الخاص، يعني بدأت هذه الأفكار تفقد كثيرا من بريقها.
صحيح.
لأنها لا تعمر في العقول المنصفة كثيرا، ولا تلبث في الضمائر اليقظة كثيرا.
نعم، رفع الله قدرك دكتور حسام. وبرسالة لكل مشاهد وكل مشاهدة كريمة، احذر من السوشيال ميديا. مش بقول لحضرتك ما تدخلش أو ما تقراش أو ما تسمعش، لا، لكن فكر بتسمع لمين. ما يغركش ان هو بيحقق مشاهدات 2 مليون 3 مليون 4 مليون وبيشوف ملايين الناس. ده موجود يعني، وهذا ليس دليلا على صحة ما يقدمه من محتوى. لذلك تحذر وانظر الى من تسمع. في اخر يعني دقيقة في حلقة اليوم، دكتور هيثم، انت اثرت نقطة الديانة الانسانوية ومعناها. نختم بسؤال، وهو ما مشكلة هذه الديانة عقلا؟
مشكلتها أنها لا تستقيم مع الإنسان.
نعم.
متناقضة ذاتيا، لا تستقيم مع الإنسان ولا مع الدين. لأن مرجعية الدين هي التقوى والعمل لليوم الآخر.
نعم.
ومع المادية والإنسان المرجعية هي المادة. يعني الإنسان إذا جعلناه المركز، بعد دقائق سيكون المركز هو المادة.
نعم.
لأن الإنسان سنرده إلى المادة. فالمادة هي المركز الأساسي في الأخير. فمشكلة هذه الديانة الإنسانوية أن مرجعها مفقود، ليس لها مرجع لا على المستوى الديني ولا حتى على المستوى الإنساني.
نعم.
فدعاة الإنسانوية أول ما يفقدون معنى الإنسان.
نعم. شكر الله لكم دكتور هيثم طلعت، شكر الله لكم دكتور حسام بن عقل، وأحسن الله لكم جميعا. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا في لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى من برنامج متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.